بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنام محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدين الكرام، نحييكم أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الدين والحياة. الحمد لله الذي رزقنا الطعام والشراب بيسر وعافية، وأتاح لنا من الطيبات ما فيه المنفعة، ونهانا عما فيه أذى. هو الخالق الذي لا تحصى نعمه، وخير شاهد في هذا الملتقى من الكلام قوله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، فكلوا مما رزقكم حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، صدق الله العلي العظيم. وفي مورد آخر: يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. والحمد لله الذي كرمنا بدين الإسلام، الذي لم يدع زاوية من حياة الإنسان إلا وفرد لها بابا ليهتدي بها إلى سبيل الصلاح. ومن هذه الأبواب آداب الطعام، وإن هذه المزية ترتبط بثقافة الإنسان وحضارته، وكثرت الوصايا من نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله في هذا الصدد، فعنه صلى الله عليه وآله: إن الطعام إذا جمع ثلاث خصال فقد تم، أولها إذا كان من حلال، وثانيها إذا كثرت عليه الأيدي، وثالثها إذا سمي ببسم الله في أوله وحمد في آخره. وعن وصيه أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لابنه الحسن: يا بني، لا تجلس إلى الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم عنه إلا وأنت تشتهيه، ألا أقلل طعاما تقلل سقاما. ومن الآداب المحافظة على النظافة، أوليست النظافة من الإيمان؟ وكذلك أن نتحاشى التخمة التي تميت القلب وتقعد الأعضاء في خمول، فيقصر بذلك العبد في عبادته، وهذا ما لا يراد. آداب المائدة وتفاصيل أوفى مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل منكم الله ومنا صالح الأعمال. تحدث إلي بعض إخواننا المؤمنين فطلب أن أفرد حلقة لأداب الأكل والشرب وما ورد حول هذا الموضوع في تراث النبي وآله صلى الله عليه وآله، فوعدته أن أستجيب لطلبه، خاصة أنه طلب ذلك وهو يتوقع عكس ما وعدته به، ظنا منه أني لا أتطرق إلى هكذا مواضيع، علما أننا نتشرف دائما بما بينه لنا أئمتنا عليهم السلام، مهما كان بسيطا ولا بسيط عندهم، لأنهم حجج الله على خلقه، ولم يستنكفوا أن يبينوا للناس صغائر الأمور وكبائرها. ومن المعلوم أن لا غنى لابن آدم عن الطعام، فكان لا بد من تنظيم أكله وشربه بما يعود بالمنفعة عليه. ولو كان الله ليدع ابن آدم دون طعام حيا لفعل ذلك مع الأنبياء. وقد سأل الأبرش الكلبي الإمام الباقر عليه السلام عن قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، فقال: تبدل بأرض تكون كخبزة نقية يأكل منها الناس حتى يفرغ من الحساب. قال الأبرش: إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل. قال أبو جعفر عليه السلام: هم في النار أشد شغلا، فقد قال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وهم في النار يأكلون الضريع ويشربون الحميم، فكيف هم عند الحساب؟ إن ابن آدم أجوف، فلا بد له من الطعام والشراب. والطعام تارة يكون من حلال، وأخرى من حرام، وثالثة من شبهة. فأما الطعام الحلال فإن المرأة يكون مأجورا في أكله، لأنه تتقوى به الجوارح فتبقى حية في خدمة صاحبها الذي تكون حياته في سبيل الله عز وجل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل الحلال قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ من أكله. وقيل لسلمان الفارسي: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وخبز حلال، أو وخبز حلال. وفي صحيحة الحلب عن الصادق عليه السلام: ثلاثة لا يحاسب عليها المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه. وأما الطعام الحرام فهو أخذه من غير حله وبغير ما أمر الله عز وجل. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان، البطن والفرج. وقال أيضا: إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات والأرض، وما دامت اللقمة في جوفه لا ينظر الله إليه، ومن أكل اللقمة من الحرام فقد باء بغضب من الله، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات فالنار أولى به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: من أكل لقمة من حرام لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ولم تستجب له دعوة 40 صباحا، وكل لحم ينبته الحرام فالنار أولى به، وإن اللقمة الواحدة تنبت اللحم. أما الطعام من شبهة فهو الذي لم يتيقن بحله أو حرمته، وما أكثر ما يبتلى الناس به، وينبغي للمؤمن أن يجتنب عنه، لأن المقتحم للشبهات هالك لا محالة. وفي كتاب علي عليه السلام لعامله عثمان بن حنيف الأنصاري قال فيه: فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقدم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. ثم قال له في كتاب في آخر الكتاب: فاتق الله يا ابن حنيف، ولتكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك. وقد حبب الشرع الشريف أن يتوضأ الإنسان المسلم قبل الطعام وبعده، ووعدت بعض الروايات بتيسير الرزق والبركة لمن يفعل ذلك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه. وقال الصادق عليه السلام: الوضوء قبل الطعام وبعده يزيد في الرزق. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال عن الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام: أوله ينفي الفقر، وآخره ينفي الهم. حتى لو كان الإنسان متوضئ فيستحب له أن يتوضأ للطعام أيضا. ويستحب لصاحب المأدبة أن يبدأ بالوضوء قبل ضيوفه. قال الصادق عليه السلام: الوضوء قبل الطعام يبدأ يعني به صاحب البيت لئلا يحتشم أحد، فإذا فرغ من الطعام يبدأ يعني الوضوء عن يمين الباب، حرا كان أو عبدا، يعني سواء كان الجالس حرا أو عبدا. ولا يتصورن أحد أن المتوضئ لا يستحب له الوضوء، بل إن الروايات تؤكد أن الوضوء على وضوء إنما هو نور على نور. ومن لم يرد الوضوء فيستحب له غسل يديه، يستحب له غسل يديه قبل الطعام وبعده، حيث قال الإمام الباقر عليه السلام: من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى جسده. وقال الصادق عليه السلام: اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده، فإنه ينفي الفقر ويزيد في العمر. كما تستحب التسمية قبل الطعام وحمد الله بعده، فقد روى أبو عبد الله عليه السلام قال: لما جاء المرسلون إلى إبراهيم عليه السلام جاءهم بالعجل، فقال: كلوا، فقالوا: لا نأكل حتى تخبرنا ما ثمنه، فقال: إذا أكلتم فقولوا بسم الله، وإذا فرغتم فقولوا الحمد لله. قال: فالتفت جبرائيل إلى أصحابه وكانوا 4 وجبرائيل رئيسهم، فقال: حق لله أن يتخذ هذا خليلا. وعن الفضيل عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا توضأ أحدكم ولم يسمي كان للشيطان في وضوئه شرك، وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء صنعه ينبغي أن يسمي عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك. كما تستحب التسمية عند أكل كل صنف من أصناف الطعام الموضوعة، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: ضمنت لمن سمى الله تعالى على طعامه أن لا يشتكي منه. فقال ابن الكوى وهو معروف بانحرافه: يا أمير المؤمنين، لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه فآذاني. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسمي على كل لون يا لكع. قال: كذلك والله يا أمير المؤمنين. وروى الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا وضعت المائدة حفها 4 أملاك، فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة: بارك الله لكم في طعامكم، ثم يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق، لا سلطان لك عليهم. فإذا فرغوا وقالوا الحمد لله رب العالمين، قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم. فإذا لم يسمي قالت الملائكة للشيطان: أدنوا يا فاسق فكل معهم. وإذا رفعت المائدة ولم يذكر اسم الله قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم. ويكره للمسلم أن يأكل وهو على جنابه، فقد ورد في بعض الأخبار أن الأكل على جنابه يورث الأمراض ومنها الجذام. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الأكل على الجنابة يورث الفقر. وفيما نهى النبي صلى الله عليه وآله أيضا أن يأكل الإنسان بشماله وأن يأكل وهو متكئ. وعنه صلى الله عليه وآله قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد سأل بشير الدهان أبا عبد الله عليه السلام فقال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكئا على يمينه أو يساره؟ فقال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكئا على يساره، ولكن يجلس جلسة العبد المتواضع لله، كما يستحب أن يبدأ المرء طعامه بالملح. فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: ابدأوا بالملح في أول طعامكم، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب. ومن ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه 70 داء وما لا يعلمه إلا الله. وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، افتتح بالملح واختم به، فإنه من افتتح بالملح وختم به عوفي من 72 نوعا من أنواع البلاء، منها الجنون والجذام والبرص. وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: من ذر على أول لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه. كما يكره أكل الطعام الحار، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: أقروا الحار حتى يبرد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قرب إليه طعام فقال: أقروه حتى يبرد ويمكن أكله. ما كان الله عز وجل ليطعمنا النار والبركة في البارد. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وآله أتي بطعام فأدخل إصبعه فيه فإذا هو حار، قال: دعوه حتى يبرد، فإنه أعظم بركة، وإن الله تبارك وتعالى لم يطعمنا النار. كما يكره النفخ في الطعام، قال أبو عبد الله عليه السلام: يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود. وقد تكاثرت الروايات التي تذم كثرة الأكل محذرة من الامتلاء من الطعام لما في ذلك من مضرة للنفس والبدن معا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. وقال أيضا: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. وفي حديث آخر: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن فحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. وقال الباقر عليه السلام: ما من شيء أبغض إلى الله من بطن مملوء. وقال أيضا: أبعد الخلق من الله إذا امتلأ بطنه. وقال الصادق عليه السلام: أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا خف بطنه. وفي الحديث الشريف أيضا: لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلوب تموت كالزرع إذا كثر عليها الماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: لا تشبعوا فتطفئ نور المعرفة من قلوبكم، ومن بات يصلي في خفة من الطعام بات الحور العين حوله. كما يكره رفع الصوت بالتجشؤ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجشيتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء. وقال أيضا: أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. كما يستحب أن لا يأكل المرء وحده، فإذا تزاحمت الأيدي على الأكل كثرت بركته. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وآله الآكل زاده وحده، والراكب في الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده. وقال علي عليه السلام: أكثر الطعام ما كثرت عليه الأيدي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. وقال صلى الله عليه وآله: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تفترقون عن طعامكم، فاجتمعوا عليه واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم. يستحب أيضا لرب العائلة أن يجمع عائلته على الطعام فلا ينفرد به، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته فيسمون في أول طعامه في أول طعامهم ويحمدون في آخره، فترفع المائدة حتى يغفر لهم. وروى ياسر الخادم قال: كان الرضا عليه السلام إذا خلا جمع حشمه كلهم عنده، الصغير والكبير، فيحدثهم ويأنس ويؤنسهم. وكان عليه السلام إذا جلس على المائدة لا يدع صغيرا ولا كبيرا حتى السائس والحجام إلا أقعده على مائدته. ويستحب أيضا أن يأكل الإنسان فتات الطعام الذي يقع على المائدة، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: كل ما وقع تحت مائدتك فإنه ينفي الفقر، وهو مهور الحور العين، ومن أكله حشي قلبه علما وحلما وإيمانا ونورا. وروى داود بن كثير قال: تعشيت مع أبي عبد الله عليه السلام عتمة، فلما فرغ من عشائه حمد الله ثم قال: هذا عشائي وعشاء آبائي. فلما رفع الخوان تقمم، أي لملم ما سقط عنه ثم ألقاه إلى فيه. وشكى عبيد الله بن صالح الخيثمي إلى الإمام الصادق عليه السلام وجع الخاصرة، فقال: عليك بما يسقط من الخوان فكله، ففعلت ذلك فذهب عني. قال إبراهيم بن عبد الحميد: قد كنت أجد في الجانب الأيمن والأيسر أي ألما، فأخذت ذلك فانتفعت به. ويستحب الخلال بعد الطعام، أي نزع بقايا الطعام بالخشب وشبهه. وفي أيامنا قد يكون استعمال الفرشاة مشابها للسواك، أما الخلال فهو غير ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقوا أفواهكم بالخلال، فإنه مسكن الملكين الحافظين الكاتبين، وإن مدادهما الريق وقلامهما اللسان، وليس شيء أشد عليهما من فضل الطعام. وقال أيضا: تخللوا، يعني نطفوا أسنانكم بالخشب وشبهه، فإنه ليس شيء أبغض إلى الملائكة من أن يروا في أسنان العبد طعاما. ويكره أن يكون الخلال بعود الرمان أو عود الريحان. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: لا تتخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان، فإنهما يهيجان عرق الجزان. كما يستحب مضغ اللبان، وهو العلك العربي المعروف بعض الطعام بل ومطلقا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: مضغ اللبان يشد الأضراس وينفي البلغم ويذهب بريح الفم. وفي وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي، ثلاث يزدن في الحفظ ويذهبن السق: اللبان والسواك وقراءة القرآن. أما الشراب فقد قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم، وسيد شراب الدنيا والآخرة الماء، ويستحب شرب ماء السماء، فقد قال عليه السلام: اشربوا ماء السماء فإنه يطهر البدن ويدفع الأسقام. قال الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إني أكثر شرب الماء تلذذا. وروى أحد الشيعة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بتمر وجعل يشرب عليه الماء، فقلت: جعلت فداك لو أمسكت عن الماء. قال: إنما آكل التمر لأني أستطيب عليه الماء. وقد استحب شرب الماء البارد حال الحمى، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: اكسروا حر الحمى بالبنفسج والماء البارد فإن حرها من فيح جهنم. كما أن شرب الماء الفاتر مستحب أيضا، فقد قال علي بن الحسين عليه السلام: شيئان ما دخلا جوفا إلا أصلحا، الرمان والماء الفاتر. كما وردت بعض الروايات في استحباب شرب الماء الفاتر على الريق لمن يشكو ألم البطن. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: الماء المغلي ينفع من كل شيء ولا يضر من شيء. ويستحب شرب ماء زمزم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ماء زمزم دواء لما شرب له. ولقول الصادق عليه السلام: ماء زمزم شفاء من كل داء. وكذلك الحال بالنسبة لماء الفرات، فقد قال الإمام زين العابدين: إن ملكا يهبط من السماء في كل ليلة معه 3 مثاقيل مسك من مسك الجنة، فيطرحها في الفرات، وما من نهر في شرق الأرض وغربها أعظم بركة منه. وفي الختام: يستحب لمن شرب الماء أن يصلي ويسلم على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مستذكرين عطشه لرينا وقد حرموه وعياله من الماء الذي يشرب منه البر والفاجر، حتى أصبح اسمه مرتبطا بالعطش. فالسلام على الحسين وعلى جد الحسين وعلى أبي الحسين وأم الحسين وأخي الحسين وأولاد الحسين، رحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام سمحت الشيخ.
الله عفاكم الله.
نبدأ بالسؤال الأول: ما هي الشبهة التي ينبغي اجتناب أكلها؟
ذكرنا أن ما يأكله الإنسان لا يخلو من 3 وجوه: إما حرام واضح، وإما حلال واضح، وإما مشتبه فيه.
نعم.
أما الحرام فأكل الربا، أكل السحت، أكل الرشا وما شكل ذلك مما حرم الله، وهذه يعني كأنها واضحة المعالم في الأعم الأغلب من المفردات التي تصادفنا، هذه واضحة معروف الحرام.
نعم.
وأما الحلال فما يكسبه الإنسان مما هو خلاف الحرام من تجارة، من رزق هنا وهناك وما شكل ذلك، يعني عنده بستان بأجره، عنده أرض بيزرعها بيأكل منها، عنده تجارة، عنده في ناس بياخذوا ناس على الحاج معرفين بياخذوا أجرتهم، أجرة حلال، وهكذا تجارات جعل الله في الحلال سعة في مناتب الأرض كلها حلال إلا ما حرم الله بالنصوص. وفيما هو شبه، هون أكثر ما يبتلى الناس بالشبه. ليش اسمها شبه؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبهت بالحق وليست من الحق في شيء. ولذا الإمام شو قال له لابن حنيف الأنصاري: فانظر إلى ما تقدمه، شو اللي عم تأكله، فما اشتبه عليك فالفظه، لأنك أنت مؤمن والمؤمن يقف عند الشبهات. من الأمور المشتبهة أضرب أمثلة، والأمثلة كثيرة، في شخص ماله حلال مخلوط بحرام، فيدعوني إلى طعام.
نعم.
وهذا أنا بعرف إنه أمواله فيها من تجارة وفيها من ربا، لأنه حاطت أمواله ببعض البنوك وبيأخذ عليها ربا، وفيها من 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 حرام. ماله مخلوط، حلال مخلوط بحرام. وأنا ما بعرف مقدار الحلال من مقدار الحرام، هذا ما شبه. من الأموال المشتبه فيها الأموال التي تربح باليانصيب مثلا، أو لا تجد أن بعض فقهائنا مثلا يقولون إن ما يسمى باليانصيب حرام؟ بعضهم يرى أنه إذا كان اليانصيب متوفرا على الشروط الفلانية كذا 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 فهي حلال. هون ما في مجال خوض به ما هو حلال ما هو.
نعم.
لكنه مال شبهة، مال مشتبه فيه. سهم الإمام عليه السلام الخمس اللي ما نبحاجة إله، إنما جعل لسد حاجات المجتمع، اللي ما نبحاجة إله حرام يأكله، واللي اشتبهت عنده الحال هل هو بحاجة أو ليس بحاجة إليه فليتعفف عن أن يأكل شبهة. وهكذا تجد الشبهة مخلوطة داخلي في جوف الحلال، تحتاج إلى بصيرة نيرة ليميزها الإنسان. طيب بدك تقول لي الفتوى، بدي منك شيخنا شرع مر، أقول لك كل شيء حلال حتى يعلم أنه حرام، هاي الفتوى. فما علم حرمته وجب الاجتناب عنه، وما لم يعلم حرمته فالأصل فيه الحلي. خير، هذا الشرع المر. لكن أين نذهب بأخوك دينك فاحتط لدينك؟ أين هو الاحتياط؟ إن لم يبتعد الإنسان عن الشبهات. اليوم بيقولوا لك والله نحن بناكل لحم الموجود في الأسواق في سوق المسلمين. لك يا أخي إيه صحيح، هذا الأصل فيه الحلي وإمارة يد المسلم عليه أقوى من الأصل، صحيح. لكن أين يقع الاحتياط في الدين؟ ما في مصالح في بعض المدن الكبرى لا تراعي لا شروط لا من يحزنون، كم وكم من الناس تدعو فلا يستجاب لها، شوف شو عم يأكلوا. صحيح أحيانا يكون الحكم الشرعي المر معك، لكن الاحتياط في أن تنظر ما تدخله في جوفك من شبهات. مش دائما يعمل بالشرع على حده، قليل من احتياط، هامش من احتياط، مقدم من احتياط تنجي الإنسان. هذا ما نقصده بالابتعاد عن الشبهات.
نعم. هل صحيح أن المستحبات التي ذكرتموها في متن الحلقة توجب تلك الآثار أم أن الأمر بحث معنوي للاستقرار النفسي ربما؟
إيه قطعا هذه توجب الآثار التي وعد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لا يقولون وحاشاهم شيئا تخرصا، هذا علم من رسول الله من جبرائيل من الله، بثوه بين ظهراني هذه الأمة. مستحيل أن يكون هناك وعد من قبل الأمة إلا وأن يتحقق مع رفع الموانع. خليني أشرح لأخواني المشاهدين، لا يوجد شيء في هذا الكون إلا وله مقتضي وعدم مانع حتى يتحقق. يعني المقتضي لوجودي بخدمة إخواني المشاهدين هو التكليف الملقى على عاتقي المنجز بحقي، بعتبر أنه أنا من واجباتي أن أبين للناس ما عندي ولا أزعم أكثر من ذلك. والمانع من قيامي بهالمهمة مفقود، ما في مانع، بدليل انه اخواننا بكربلاء اجوا طلبوا مني ورفعوا الموانع، قلت لهم ما فيني روح كل اسبوع الى كربلاء، قال نؤمن لك بثا من بيروت، قلنا على رأي الموانع ارتفعت. اما لو المقتضي عندي موجود والمانع موجود ما كانوا بيشوفوني الان، كان يقال انه شيخنا اما ان تأتي اسبوعيا الى كربلاء لنبث لك الحلقة او لا نستطيع من بيروت. طيب هذا مانع يمنعني مع تنجز التكليف بحقي، المقتضي ما زال قائما وموجودا وأنا أرغب في أن أكون بخدمة إخواني المشاهدين،
ولكن
لكن المانع موجود. أئمتنا عم يقول توضى قبل الأكل أدر لرزقك، حتى لو كنت متوضي إذا ما بدك تتوضى في خيار آخر غسل إيديك. قبل الطعام وبعد الطعام ينفي الفقر، ينفي الهم، ينفي الغم،
نعم،
ينفي عنك الأمراض والأعراض. قد يتوضأ إنسان الآن عم يسمعني قبل الأكل وبعد الأكل فلا يدر رزقه، فلينظر إلى الموانع. هو أوجد مقتضيات لكن في موانع أخرى أنا أجهلها هو يعلمها، فليعيد حساباته. هل يقطع رحما؟ لأن قطع الرحم يوجب كذا. هل يقوم بموانع الرزق؟ هل يدخل في بطنه حراما بالواقع والحقيقة هو حرام لكن أمامه هو شبهة؟ هذه موانع، لكن لو تحققت المقتضيات ورفعت الموانع إن الله لا يكذب وعده. أهل البيت ما بيكذبوا، حاشاهم، كل وعودهم تتحقق، كل ما أعطونا إياه يتحقق، لأنهم دلونا على ما دلهم عليه الله عز وجل. وبالتالي هاي المسألة مو مسألة نفسية، لا لها أثر في الدنيا، وكثيرون من المؤمنين يعلمون أن هذه الآثار تتحقق بإذن الله. نعم، بشرط رفع الموانع، أنك عم توجد المقتضيات وأحيانا تكون الموانع قائمة. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور.
نعم بالله، استراحة ونكمل.
حاضري.
ثلاث هن مهلكة الأنام: داعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة، ودوام وطئ، وإدخال الطعام إلى الطعام.
أحسن.
مشاهدينا الكرام، نكمل وإياكم بإذن الله بعد هذا الفصل القصير، ابقوا معنا كرما لأمر. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا في هذه الحلقة المعنونة بآداب الطعام مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. سماحة الشيخ، سؤال ربما يعني متعارف عليه: ما هي حدود التخمة المكروهة؟
يكره التخمة، ويعني أبعد ما يبعد الإنسان عن ربه البطن المملوءة، لأنها توجب ترفا جسديا وترفا معنويا أيضا. الله سبحانه وتعالى جعل بني آدم أجوف، لا بد له من الطعام، لكن كيف؟
في حدود،
بأن يمتلئ في أمم أبيدت انتهت من الوجود بسبب التخمة. الرومان عندما سيطروا بسطوا نفوذهم، كانت ما تحت أيديهم عبيد وخول، وخيراتهم يؤتى بها إلى روما. شو صاروا يعملون؟ صاروا من شدة شراههم يأكلون فيتقيؤون، فيأكلون فيتقيؤون، فأصيبوا بأمراض شتى، منها توسع فم المعدة، وبالتالي نغصت عليهم عيشتهم، ومنها مرض البوليميا وهو الشراهة في الطعام اللي جعل أعصاب معدتهم متحفزة دائما للتقيؤ، فصار حتى لو ما بدوا يتقيأ بشكل دائم. وكانوا يضعون الخمور والعياذ بالله في دنان من الرصاص، فلشدة شربهم وتخمتهم أيضا دخل الرصاص إلى أجسادهم وانتقل إلى الدماغ، فأصيبوا بالخلل وأنتجت ذرية كاملة مخبولة، يعني تصاغرت الأمبراطورية حتى أبيدت من أجل شره الطعام. هذا على مستوى، وعلى مستوى شخصي، كلما أدخم امرؤ كلما زادت بلادته. ولذا إجا الإسلام قال لا تقرب الطعام إلا ونفسك تشتهي، وقم عن الطعام ونفسك تشتهي، وإياك أن تدخل الطعام على الطعام لوجود تمايز بين ما هو نصف مهضوم وبين ما هو شبه مهضوم وبين ما هو لم يهضم بعد، فترتبك المعدة فترسل إشارات الارتباك إلى الدماغ، فبالتالي يتخربط الجسم كاملا. التخمة هي الامتلاء من الطعام، بمعنى أن يأكل طاقته أو ما يزيد عنها. في ناس بيأكل ما بيعود فيه يقدر يتحرك، خلاص يصاب به، خاصة في شهر رمضان. شهر رمضان يتقحم بعد الغروب المرء إلى المائدة انتقاما، في حال من الانتقام المخطط له عن سبق الإصرار والترسل. في أناس من الظهر من الصباح وهو يجيل فكره في أصناف الطعام، ثم يبدأ بالأكل حتى الفجر، إنما يسهر ليأكل. وهلأ حاطين هالتلفزيونات الفضائيات من مسلسل إلى مسلسل ومن بلاء إلى آخر. طيب هذا إذا أكل بدي أفرد بدي يقوم يتعبد، فأتخم نفسه، ما هي حاله في السجود؟ ماذا سيتعقل من القرآن إذا قرأه في عبادته بشهر ماشي؟ إجا الإسلام قال ثلث للطعام وثلث للماء، ثلثه، وبقي ثلث في المعدة للنفس، وهو عبارة عن بقائها خالي تقدر تهضم بسهولة، ما زاد عن ذلك يصبح تخمة. طيب كيف الوسيلة؟ تصغير اللقمة وتجويد المضغ. تصغير اللقمة، لأنه إذا وضع لقمة كبيرة استعجل حتى يخلي فمه،
فيصعب المضغ أيضا،
فلا يمضغ جيدا، وإذا لم يمضغ جيدا امتلأت المعدة وهي جائعة، ما زالت إشارات الدماغ تطلب طعاما. أما إذا جود المضغ بعد 10 أو 15 دقيقة ماكسيموم 20 دقيقة ترسل المعدة إخبارا إلى الدماغ أنها شبعت، بتكون شو حصلت؟ نصف الكمية، ثلث الكمية. لما إجا الإسلام منذ ذلك الزمن قال صغر اللقمة وجود المضغ، وأضف إلى طعامك شيئا معنويا، البسملة، حمد الله، سمي على كل صنف، اجلس جلسة العبد، لأنه بس يقعد هيك الإنسان تضغط بقية أحشائه على معدته فتصغر. أما إذا ناطط حاله متكي فتستوعب المعدة أكثر. هاي مسببات التخمة إذا الإسلام قضى عليها بآداب، مع وعود، يا خي أنا عم أريد أن أصلح لك صحتك ولك على ذلك الآجر، لأنك تقوي على جوارحك على عبادة ربك وعلى السعي في مناكب الأرض. فإذا التخمة هي مضادة لكل هذه المعاني التي ذكرنا.
نعم. يلاحظ أن أداب الطعام في الإسلام هي ما يدعو إليها الطب الحديث سمحت الشيخ اليوم، فلماذا هاجرها المسلمون وانتظروا أن تأتيهم من خارج الإسلام؟
ويا ريت أتتهم من خارج الإسلام كاملة. كم وكم من النظريات الطبية التي ألقيت في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ثبت فشلها، ثبت فشلها. يعني كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ابدأوا طعامكم بالملح واختموه به، فلو علم الناس ما به لفضلوه على الترياق، فيه شفاء من كذا داء. بعام 82 فما بعد حتى اكتشف أن هناك جرثومة في المعدة اسمها الهليكوباكتر بيلوري، إنما يمكن مداواتها الآن عبر أدوية الالتهابات المعروفة. ومؤخرا من شهور قرأت أن في الملح يؤثر على الحد من تكاثرها في المعدة، وهي التي تسبب القرحة المعوية مثلا. أنا أضرب أمثلة بعدين حتى نكتشف ما الذي يحدث. اللي صار، وأنا لا أميل إلى مسألة أنه والله كل شيء مؤامرات، بس لا، في كفر في مقابل إيمان، في من يريد أن ينسينا تراثنا. لاحظ ما في شيء مستحب عند المسلمين إلا وجيء بما يضادده في بروتوكولات النبلاء في أوروبا. هذا ما فيني أقول هذا صدفي، هذا لم يأتي صدفة. يستحب الأكل باليمين، جعلوا الأكل في الشمال. يستحب الأكل على الأرض، جعلوا الأكل على الموائد. يستحب كثير من الأمور، مثلا أن يبدأ الإنسان طعامه بالفاكهة لقوله تعالى وفاكهة مما يتخيلون ولحم طير مما يشتهون. إجوا حطوا الفاكهة بآخر الطعام، لأنه بس يبلش بالفاكهة أيسر لمعدته بدل ما يبلش باللحم مباشرة. ما في شيء عندنا إلا وجاءت بروتوكولات النبلاء والطبقات الأرستقراطية وأصبحت ديدنا الآن بالمطاعم في أوروبا، غير اللي بيأكل باليمين ينظر إليه شزرا. لا، لماذا؟ لأنه أمور استحبوها، ما بدي يخوض بهذا الآن. نحن تركنا آداب الطعام، استوردنا خيارات ضرورات الآخرين لنصنع منها خيارات. نحن الذين أفرغنا الموضع فعبئ بما هو مستورد. لو خلينا الموضع ملان وعلمنا أولادنا وأدبناهم بأداب الموائد والعلم كل يوم يميل إلى صرفنا، يميل إلى ما نحن فيه. طب الأئمة الآن ينتشر كبقعة الزيت العطري على مساحة العالم تحت شعار طب الأعشاب. راجع أصوله كله تجده عند أهل البيت بما يفوق الأضعاف المضاعفة ما جاء به جالينوس وغيره. ما في أمر نبه عليه أهل البيت إلا وتجده علميا الآن. ويا حبذا لو تقوم جامعة بأبحاث حول آداب الطعام في الإسلام وما يعني كيف يمكن أن تكون مطابقة لمواصفات العلم تماما. بغض النظر نحن نتعبد الله بهذه الوصايا لأن الله أخبر بطبيعة تركيبتنا. خير إن شاء الله نتعبد الله بوافق ما بوافق، هذا صار شيء عرضي. وإن كنا نقطع أن ما من شيء إلا وله سنجد له أو وجدنا له مستندا علميا. الله في تراث محمد وآله لا يضيع عنا أو يفرغنا مكانه ليؤتى بما هو مستورد لا يعلم الغث فيه من السم.
ننتقل مع سماحتكم إلى أسئلة المشاهدين.
إيش شعلة؟
ما هي الحدود التي يجوز للمرأة كشفها في جسدها أو من جسدها؟
يجب على المرأة أن تحتجب عن كل ناظر أجنبي عنها. يعني من هو ما المقصود بالأجنبي؟ هو الذي لا يحل له النظر إليها ولا تحل له يحل لها الانكشاف عليه، وهي موجودة في الأي الحلال على المرأة. أبوها وأخوها وابنها وعمها وخالها وابن أختها وابن أخوها، وهكذا فيما ذكرته الآية الشريفة. ما هي حدود الحجاب الواجب؟ المسلمون حقيقة شيعة وسنة، يعني حتى الشيعة بين بعضهم في خلاف والسنة بين بعضهم في خلاف. هل يجب تغطية الوجه أم لا؟ خلاف بين الفقهاء. السيد الخوئي رحمة الله عليه كان يرى وجوب تغطية الوجه على الأحوط لزوما، يعني يمكنك الرجوع إلى غيره من الفقهاء. بعض الفقهاء الآخرين يرون أنه ما يجوز للمرأة كشفه هو الوجه والكفين. ما هي حدود الوجه؟ من قصاص الشعر
الجذر
إلى طرف الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا. هاي ما فيها تبين المرأة. في ناس بيحطوا الحجاب هون، لا هون، مع احترامي الشديد. وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، هذا الجائز كشفه. ويجوز كشف الكفين من الرسغين من هون، يعني بس ترفع ايدها بالعبي، هذا كله حرام. تبيانه بس ترفع المرأة يدها، حرام تبيانه. لذا اخترع لهم ساتر، إذا انخفضت العباءة كان الساتر هالشكل، فلا يجوز لها كشف غير ذلك على الإطلاق. كذلك يجب عليها ستر قدميها. هلا لقائل أن يقول أنه طيب كيف جاز لها كشف قدميها في الصلاة، نقول لا تبطل الصلاة بكشف قدميه، لكن لا يجوز لأحد النظر. نعم.
إلى سؤال آخر، الراتب المأخوذ من الدولة، يعني كيف للموظف الذي يتقاضى راتبا من الدولة كيف له أن يتصرف بهذا الراتب؟
الراتب المأخوذ من الدولة مأخوذ من مين؟ من الدولة. من هي الدولة؟ هيئة معنوية وليست شخصا بحد ذاته، يعني ليس رئيس الدولة هو الدولة، وليس مجلس الوزراء هو الدولة، وليس مجلس النواب هو الدولة، وليست الإدارات العامة هي الدولة، مجموع هؤلاء هي الدولة. الدولة تفرض ضرائب على الناس وتأخذ مكوس وما شكل ذلك، فيكون لها مالية تجري رواتب على الموظفين. المال تبع الدولة مال مجهول المالك، لا يعلم مالكه الحقيقي. مين مالكه الحقيقي؟ هو المصرف المركزي؟ لا. هو وزارة المالية؟ لا. خزينة الدولة؟ لا. هاي مواضع يوضع فيها المال، ينظم صرف المال من خلاله. إذن هو مال مجهول المالك. السيد خوي رحمة الله عليه وكذلك السيد السيستاني حفظه الله يقولون يجوز أخذ الراتب باعتباره مال مجهول المالك. سيد الخوئي في استفتاء خطي عندي يقول بشرط، الشرط الأول ألا يستعمل في الحرام، هذا شرط لكل مال أن لا يستعمل في الحرام. الشرط الثاني أن يخمس إذا حال عليه الحول. بعض الفقهاء يرون وجوب تخميسه مباشرة، بعضهم يرون وجوب التصدق بشيء منه مباشرة، لكن يجوز بالمطلق يجوز أخذ الراتب باعتباره ما من الدولة باعتباره مال مجهول المال.
نعم. هل يجوز دفع الزكاة للأبوين وللإخوة أيضا؟
لا، في فرق بسؤالك بين الأبوين والإخوة. الزكاة لمن، من هو مستحقها؟ الفقير. من هو الفقير؟ الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته، فإذا كان أبوايا فقيرين وجب علي الإنفاق عليهما، ومن كانت نفقته واجبة علي لا يجوز لي إعطاؤه لا من الخمس ولا من الزكاة، فيجب علي الإنفاق لأنه سيصبح غنيا بإنفاقي عليه، فلا يعود وجبتي أنفق على أبوي. أما بالنسبة للإخوة فلا يجب علي الإنفاق على الأخ. نعم، إذا كان الأخ فقيرا جاز لأخيه أن يعطيه من، يعني إذا كان فقيرا مستحقا للزكاة جاز لأخيه أن يعطيه من مال الزكاة، إلا أن يكون الأخ واجب النفقة على أحد، على الأب، على الأب مثلا، فهون يطالب الأب بالإنفاق على الأخ غير المقتدر وبالتالي لا يعود الفقير.
فما هو مفهوم الصدقة الجارية سمحة الشيخ؟
الصدقة الجارية لفظ شرعي ورد في الروايات، ثم كان لفظا متشرعيا، يعني درج عليه العلماء أعلى الله كلماته. الصدقة الجارية هي التي لا تنقطع، يعني تبقى لا تزول بزوال بموت صاحبها، مثلا ولد صالح يدعو له، هذا من صدقات الإنسان. مثلا علم ينتفع به، يعني هلأ برأيك المرحوم رحمة الله على الشيخ طوسي في كتاب الغيبة، أو العلامة الحلي بكتاب الألفين، أو غيرهم من علمائنا على الله كلماتهم المباركة، هودي بيموتوا، هم صدقاتهم ما زالت جارية، علم نافع ينتفع به، أو وقف من الأوقاف كأن يوقف الإنسان قطعة أرض أو مبنى ما أو إلى آخره من الأمور فيبقى منفعتها بعد موته للمسلمين، أو سبيل مياه مثلا، أو يوقف نبعا من الينابيع في أرضه، أو كثير، يعني كل أمر يبقى بعد وفاة صاحبه هو صدقة جارية.
نعم. هل يجوز للمرأة إرضاع ولدها وهي على جنابة؟
هل يجوز للمرأة إرضاع ولدها وهي على جنابة؟ نعم يجوز، لكنه مكروه.
مكروه.
مكروه. انتبه، أولادنا أمانة بين أيدينا، بدنا نشوف شو من طعميهم،
نعم،
شو من نصيهم. الجنابة هي حدث أكبر، هي حدث أكبر لا تزول إلا بالغسل. أوجب الله تعالى الغسل على المجنب كي يتمكن من القيام بالعبادة، يعني لا يصح الصلاة من الجنب، لا يصح الطواف من الجنب، لا يصح مس كتابة القرآن الكريم من الجنب، لا يصح، وهكذا. فإذا الغسل مقدمة عبادية لرفع الجنابة التي تمنع من الاتيان بالعبادة. إذا هو في حالة نجاسة، خلينا نسمي في حالة حدث أكبر. هذا الحدث موجود في كل الذرات بدنه، لذلك وجب الغسل. فإرضاع الصغير في الجنابة من الأم في حال معنوي يصاب بها، الصغير قد لا نشعر بها، ولذلك كره الشرع الشريف للأم أن ترضع ولدها إلا وهي على جنابة. وإذا أرادت أن تسير مع الاستحباب أكثر، يستحب إرضاع الولد والأم على وضوء، لقائل أن يقول شيخنا النفساء ماذا تفعل؟
حالة استثنائية
تتوقع. النفساء حالة، النفاس حالة لا بد منها في الأعم الأغلب من النساء على وجه الأرض، وبالتالي هذا لا يمنع من أن تتوضأ
وهي
في النفاس لكي ترضع ولدها. أما الجنابة فالخروج منها أمر اختياري، بعكس النفاس الخروج منه ليس أمرا اختياريا، إنما هو أمر بطبيعة فيزيولوجية تركيبة الجسدية، التركيبة الجسدية للمرأة. من هنا استحب للمرأة المسلمة أن ترضع ولدها وهي على وضوء. يقال إن المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه لم تكن أمه ترضعه إلا وهي على وضوء، فنشأ على هذا الطهر، وهي حالة معنوية تنتقل من الأم إلى ولدها، فتساهم في بلورة قداسته وشخصيته وروحانيته عندما يكبرنا.
هل يجوز سماحة الشيخ للزوج أن يدفع كفارات الإفطار عن زوجته، الإفطار العمدي
عن زوجته؟ هل يجوز؟ نعم يجوز.
هل
يجب؟ لا يجب. يعني أنا بدي أدفع عن زوجتي ما عليها من كفارات عن أيام أفطرتها عامدة، يجوز؟ أي يجوز. تبرأ ذمتها؟ نعم تبرأ ذمتها. هل يجب علي ذلك؟ لا يجب، لأنه ليس من النفقة الواجبة. طيب لقائل أن يقول طيب شيخنا ما أنا بالبيت لا أعمل، أولادي صغار حتى أطلب منهم ما بيعملوا، ما عندي قدرة إذا ما تحنن وتلطف الميرالاي الزوج الكبير ليدفع عني الكفارات، منين بجيب؟ أقول نعم طالب بحقك، للمرأة مصروف خاص شهري لها،
نفقة شهرية،
لا غير نفقتها الشهرية، لها مصروف خاص إلها، لكحلها، لعطرها، لتصفيف شعرها، لغير هات نفقة خاصة لحاجاتها الخاصة، بإمكانها أن تطالب بحقها وتوفر من حقها ما يقوم بأود كفاراتها. نعم أنا أدعو الأولاد الكبار المنتجين فعلا إذا بده يبر واحد أهله يجي لبيه لأمه، بابا يا والدتي يا عزيزتي شو في عليك، خليني أدفعهم عني يتقرب إلى الله، شو عليك، ما في مشكلة. وليبدأ بأمه قبل أبيه، فإن أمه أولى من أبيه في هذا الكل. نعم
أفاكم الله. استراحة وانا
استراحة،
نعود لنلقاكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، كونوا معنا. بكم من جديد مشاهدينا. سماحة الشيخ، سؤال: ما هي صلاة جعفر الطيار وما هي كيفيتها أيضا؟
صلاة جعفر الطيار من الصلوات من أنواع الصلاة المستحبة وسندها معتبر، وهي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر ذي الجناحين الطيار في الجنة، وفيما روي أنها الإكسير الأعظم والكبريت الأحمر، هي عبارات تدل على، وهي لغفران الذنوب ولقضاء الحاجات. أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، هذا أفضل أوقاتها. نعم، إذا بده يكمل المستحب بصوم الأربعاء والخميس والجمعة بيكون صايم في صدر النهار، يعني بعد ما ترتفع الشمس. خليني أقول إذا كان أذان الظهر 12:30، صدر النهار يوم الجمعة من 10 إلى 12:30، هذا صدر النهار، يعني عندما تكون الشمس في
تسبق الصلاة،
قد قطعت مرحلة الضحى. هي 4 ركعات، ركعتين بركعتين، مثل صلاة الصبح، كل ركعتين تشهد وتسليم. يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الزلزلة، وفي الثانية بعد الحمد سورة العاديات، وبيتشهد وبيسلم بس شو بيعمل؟ بأنوي أصلي ركعتي صلاة جعفر قربة الله تعالى، الله أكبر، الحمد، إذا زلزلت الأرض زلزالها فمن يعمل خيرا شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قبل ما يكبر وهو قائم بيقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15، فيركع سبحان ربي العظيم وبحمده 10 مرات بالأول 15 قبل أن ينزل إلى الركوع، ثم بس يركع بيقول سبحان ربي العظيم وبحمده أيضا التسبيحات 10 مرات، فيرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، شو بيقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، يهوي إلى السجود، وهو في السجدة سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، يستوي من الركعة من السجدة فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، يأتي بالسجدة الثانية مع التسبيحات 10 مرات، فإذا قام من السجدة الثانية ما بيوقف دغري فيسبح بالتسبيحات 10 مرات، فيأتي بالركعة الثانية كمثله،
وهكذا
فقط قبل الركوع بعد القراءة 15 مرة، بعدين مع كل فعل أو بين الأفعال 10 مرات، ثم يتشهد ويسلم، بيصير مجموع التسبيحات بال4 ركعات 300 تسبيحة. في الركعتين الثانيتين يقرأ بعد الحمد الفتح في الركعة الأولى
والعاديات.
وفي الركعة الرابعة
لا
بالأول الزلزلة والعاديات في الركعتين الأوليين، بالركعة الثالثة والرابعة بيقرأ بعد الحمد الفتح، وفي الركعة الرابعة يقرأ بعد الحمد الإخلاص قل هو الله أحد. هذه صلاة
جعفر
الطيار. نعم، ورد استحبابها عند زيارة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وبالفعل هي لقضاء الحاجات مجربة وصفة لقضاء الحاجات، وقد جربها كثير من إخواننا وشهدوا لنا بقضاء حاجاته. نعم.
لسائل يسأل سماحة الشيخ عن صعصع بن صوحان العبدي.
صعصع ابن صوحان العبدي أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يره، يعني من الذين أسلموا فلم يأتوا إلى المدينة ليروا أمير المؤمنين، كان زعيم قومه، مفوها، خطيبا، لسنا، ثابت الإيمان، رابط الجأش، من الموالين لعلي عليه السلام، وحضر معه مشاهده كلها في الجمل وصفين والنهروان. استشهد أخوان زيد وسوحان يوم الجمل فحمل لواءهما واستمر في يضرب بين يدي علي بسيفه، ومدحه أمير المؤمنين بقوله إن كنت لما علمت خفيف المؤونة كثير المعونة. شوف ما أروعه، هذا ما لم يكلف الإمام شيئا وأعانه بكل شيء. وفيما ورد عن الإمام الصادق ما كان مع أمير المؤمنين عليه السلام من يعرف حقه إلا صعصعة وأصحاب صعصعة. من جلالة قدر صعصع ابن صوحان العبدي أن الإمام الحسن أذن له بمعرفة مكان قبر أمير المؤمنين، وآنذاك لم يحظى بهذا الشرف إلا القل القليل 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 من خلص الأصحاب، وبقي قبر أمير المؤمنين عليه السلام مخفيا إلى أن أظهره الإمام الصادق في زمن بني العباس، لأنه بني أمية مجرد ما عرفوا القبر وين سيستخرج ليحرق كما فعل بزيد بن علي ويحيى بن زيد وغيرهم من الشهداء، فما بالك بعدوهم الأكبر الذي شدخ آنافهم من يوم بدر إلى يوم صفين. فصعصع بن صوحان أبن أمير المؤمنين بخطبة بليغة حين موته، ونال الشرف أيضا بأن أشهده أمير المؤمنين على وصيته، كان من الشهود على وصية علي عليه السلام وحضر دفن علي، بل وعلم بقبر علي صلوات الله وسلامه عليه بإذن خاص وخاص جدا من الإمام الحسن. فانظر إلى هذه الشخصية، وجزى الله السائل هذا السؤال اللي خلانا نضوي على صعصع بن صوحان العبدي ولو بالشكل المختصر الذي تتيحه حلقتنا.
إذا ادخر الأهل لأولادهم أموالا تتراكم عبر السنوات وبلغ هؤلاء الأولاد، فهل عليهم الخمس؟
هذا المتراكم في ملك من؟ في ملك من؟ هل هو في ملك الولد أم في ملك الأب؟ إذا كان في ملك الأب ثم حين بلوغ الولد ملك إياه فهو ملك جديد يجب عليه الخمس. إذا حلت رأس سنة الولد الخمسية يعني البالغ عين رأس سنة، فأجى رأس السنة والمال معه وجب عليه تخميسه، أو أن يحول الحول على المال، يعني يصير له سنة اليوم بلغ ملك المال أبوه، بعد سنة من وجود المال معه وجب عليه الخمس، أو اليوم بلغ اليوم فقال أنا والله رأس سنتي سيكون بأول صفر، فجاء أول صفر والمال معه وجب عليه التخميس. ومر لا يملكه الخمس، الأب يملك ولده الخمس من صغره، فإذا بلغ وجب عليه التخميس مباشرة.
هل يجب على الفتاة التي عليها صلاة وصوم وتحجبت فيما بعد، كانت سافرة وتحجبت، هل يجب عليها أن تقضي صلاتها وصومها بعدما تحجبت عن الفترة التي لم تكن فيها محجبة؟
لا لا يجب ذلك. شوف العبادات في الإسلام كالتالي، أنك إذا قمت بالعبادة سقط عنك الوجوب وأجرت، أخذت أجرا. هلا مرة بس بتوصل لمقدار إسقاط الوجوب، يعني أنت ما لح تتعاقب على تركك للصلاة، لكن ما في أجر على الصلاة، لا لأنها لم تكن ناهية عفوا عن الفحشاء والمنكر. هذه المرأة التي كانت غير محجبة فتحجبت، هل يجب عليها قضاء ما فاتها؟ أبدا لا يجب عليها قضاء ما فاتها من ما صلته وما صامته، لأن صومها صحيح أسقط الواجب عنها، والقضاء هو الاستدراك الواجب، والواجب صائد فلا قضاء، وبالتالي لا نقول بلزوم قضاء صلاتها وصومها، أسقط عنها الواجب. لكن هل أخذت عليهم على الصلاة والصوم تمام الآجر؟ قطعا لا، لأنها لم تكن صلاتها تنهاها عما هي عليه، وبالتالي قد يكون نقص من أجرها، فإذا تحجبت أمكنها تدارك الأجر بعبادات أخرى.
هل يجوز أكل لحم النعام؟
إيه ليش؟ ما هي الحيوانات التي يجوز أكلها؟ الماعز بكل أصنافه، الجبلي والأهلي، والغنم بكل أصنافه، والبقر بكل أصنافها، والغزلان كل ذي ظلف، ما عدا الخنزير لورودي هو ذي ظلف لكن فيه حرمة. فمن الطيور يجوز أكل النعام، كيف نعرف الطير الذي يجوز أكله؟ ما كان في له علامات، ما كان صفيفه أكثر، ما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال، يعني اللي بيرفرف أكثر ما بيصف هو حلال، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام، كالطيور الجوارح التي تسبح أكثر مما تدف،
الصقر
وغيره. طيب بن عامي ما بتطير حتى نعرف، نرجع منقول ما كان له صيصة وقانصة. القانصة معروفة هي
أوصل.
لا أوصل. عم تحكي عن الحوصلة لحضرتك. لا بعرف إذا شايفه
هي معروفة معروفة.
لا 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 خطأ. القانصة هي المعدة للطائر، معدة الطائر، القوانص هاي التي تسلخ وتقلى ويأكلها الناس، يسلخ جوفها تشق، هي معدة الطائر. ما كان له قانصة فحلال، وما كان له صيصة فهو حلال. الصيصة شو هي؟ هي الضفر اللي طالع كيف الديك اللي الضفر فوق، وجميع الطيور لها صيصة، هاي الصيصة
نافرة،
لا أصبع يعني الضفر في ساقه مش مخلب، هذيك الطيور الجارحة لها مخالب ليس لها صيصة. فبما أن النعام فضلا عن الروايات الوارد فيها، لكن على وفق القاعدة أيضا تنطبق عليها القاعدة، النعام له صيصة وله قامص، وبالتالي العلامات موجودة فيه حتى ولو لم نعلم كيف يطير، لأنه لا يطير، استغنى عن الطير.
هل يجوز الذي من دين غير الإسلام إذا دخل الإسلام هل يجب عليه إخبار أهله بذلك؟
في واحد منه مسلم فهدي بطريقة من الطرق فدخل الإسلام، هل يجب عليه إخبار أهله بذلك؟ يعني بيجي لقاله بيقول أنا مسلم، فمن لم يعجبه سأكسر له رأسه، هاك الإسلام. في حالته مرة بيتضرر إذا أعلن إسلامه فيصبح منبوذا لدى أهله ولدى عشيرته في بلده، وبالتالي يوجب على نفسه ضنكا هو بغنى عنه، هون الشرع الشريف يقول له يجب عليك إذا في ضرر عليك محقق أن تمارس التقي في دينك، مارس، ما ضروري تخبرهم أنك مسلم حتى ما تفوت باشتباك معهم، قد يصل الأمر إلى حد القاتل في بعض المجتمعات، إذا دخلت الإسلام يقتلونه، فهون لا يجوز له إظهار وإخبار ذلك. كذلك إذا كان إسلامه سيوجب عراكا دائما بينه وبين أهله، من مضطر يخبره؟ فليفر بدينه، فليكتم دينه. ومرة لا، في مجتمعات تتقبل هذا الأمر، فإذا قال لأبويه أنا مسلم احترموا خياراته، هون يجوز له إخباره. فكل قضية تقدر بقدرها، أما لو خاف على نفسه القتل أو الإيذاء وجب عليه كتم إسلامه، لأن التقية هنا موردها أو هنا بعض مواردها، وإن لم تكن تقي فوجوب دفع الضرر عن النفس لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. نعم.
هل يجوز للمرأة إجراء العمليات التجميلية؟
شوف أستاذ أحمد شو بتقصد بالعمليات التجميلية، يعني السائل ماذا يقصد؟ مرة تريد هذه المرأة أن تجمل ثدييها، طيب هذا أولا من حيث المبدأ يجوز إجراء العملية مع مراعاة الضوابط الشرعية، لا يجوز لها أن تكشف هذه الأعضاء من جسدها على الطبيب الأجنبي أو طبيب البنج أو الممرض أو المصور اللي بده يأخذ صور بالأول، أي من هذا حرام، وبالتالي أصبحت المسألة برمتها حرام. أما لو طبيبة البنج وطبيبة التجميل وطبيبة المتشوهي اللي بدها تسوي لها العملية، بحد ذاتها العملية ليست حراما. ومرة بدها تسوي عملية في الوجه، فإن كذلك إن كانت العملية في الوجه تعد زينة بيجوز تساويها، لكن يجب عليها أن تستر وجهها عن الناظر الأجنبي، وإلا هذا الأمور اللي عم يساووها مجددا هي في معظمها زينة. فبتقول لي بيجوز؟ ايه بيجوز بمراعاة الضوابط الشرعية اللي عم اقول عنها، ان لا يلمس وجهها الاجنبي، ان لا يوجب اي من الحرام كاللمس والنظر بشهوة ومشاكل ذلك، هاي بدها تراعيها. فان وجد الطبيب وطاقمها من النساء وكان هذا التجميل يعد زينة وجب عليها اخفاء الزينة، لانه كثير من العرف يرى ان تكبير الشفاه
بالشكل الفاقع أصبح زينة، أصبح منظرا مغريا، فيجب عليها ستره. أما والله لا، في عنده عوجاج بمناخيره بيروح بيضبطهم امرأة أو رجل مع مراعاة الضوابط الشرعية، خير الشرع. من يقول بحرمة ذلك؟ ما حدا بيقول بحرمة. فإذا الأمور تقدر بقدرها ضمن الضوابط الشرعية اللي عم بحكي فيه.
ما هو المقصود بالعدالة في الشاهد؟ يعني تفصيل بهذا الأمر.
يشترط في الشاهد وفي إمام الجماعة وفي المفتي وفي المجتهد وفي غيرهم العدالة. ما هي العدالة؟ من هو الشخص العدل؟ وأشهد ذوي عدل منكم. مين العادل؟ العادل هو الذي يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات. هلا بدك تقول لي هذا معصوم، أقول لك لا لا لا، كل ابن آدم خطاء إلا من عصم الله. نرتكب أخطاء، نرتكب معاصي، لكن ليس عن صدق الإصرار والترصد تقودنا جموح أنفسنا إلى مكان ما ثم نستغفر الله. في سماء عام للمتدين الذي يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات، هذا الذي ظاهره ذلك، فيجوز أن نصلي خلفه، يجوز أن نستشهده سواء في رؤية الهلال أو في الطلاق أمامه أو في أنه شاهد أي شيء مما تصح شهادته فيه. إذن العدل تعريفه من يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمة.
ما هو المقصود بعبارة الناكثين والمارقين والقاسطين؟
يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وأنا اختصصت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. أما الناكثون، من هو نكث ينكث؟ فهو ناكث الذي يقوم باتفاق فينقلب عليه، أو الذي يؤدي بيعة فينقلب عليها. وقد بايع قوم عليا عليه السلام بنفس الأسلوب الذي بويع فيه بعض من كان قبله، ثم نكثوا البيعة، ومنهم طلحة والزبير عندما حصل ما حصل في واقعة الجمل التي تدمي القلب حقيقة. فهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين على نكثهم لعهدهم وبيعتهم، وبالفعل ثبت لدى كل المسلمين أن هؤلاء ومن معهم بايعوا ثم نكثوا. المارقون هم الخوارج. مرق يمرق كمروق السهم في الرمية. كيف بيمرق السهم في رميته؟ فهم مرقوا في الدين بشكل مشابه، دخلوا في الدين وخرجوا منه سراعا. هؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما القاسطون فهم أهل صفين ومن والاهم. الذي يقصد هو الذي لا ينصف ولا يكيل بكيل العدل. فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب كما ورد في الآية، أي الذين لا يميلون مع ما يميل إليه العدل فيكون قاسطا. هذا المعنى.
متى يجوز للمسلم أن يلعن مسلما آخر؟
الأصل عدم جواز اللعن. لا يجوز لمسلم أن يلعن مسلما. وهون خلي إخواننا المشاهدين يفرقوا بين السب واللعن. أما السب فحرام مطلق، السب شتيمة يعني. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اللعن، ما هو اللعن؟ حقيقة اللعن هو الدعاء بالبعد عن رحمة الله. اللعن نسبه الله إلى نفسه، قال: أولئك يلعنهم الله، باءوا بغضب من الله ولعنهم الله. نسب الله اللعن إلى نفسه، فلو كان شيئا سيئا حاشا لله أن ينسبه إلى نفسه. اللعن هو البعد عن رحمة الله. هل يجوز لمسلم أن يلعن مسلما؟ لا، الأصل عدم جواز أن يلعن مسلم مسلما. متى يجوز اللعن؟ فيما أجازه الله عز وجل. فلنتتبع الآيات في القرآن الكريم التي طلب الله من الناس أن تلعن. الذين يؤذون رسول الله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وعليهم لعنة الله والملائكة. تصور أن الله فوض إلى الملائكة أن يلعنوا، والناس أجمعين. في الموارد التي أباح الله فيها اللعن جاز لعن من تجد لعنته. ليش ما في مسلمين آذوا النبي؟ آذوا فلعنهم خير إن شاء الله. في الموارد التي نص عليها القرآن والسنة النبوية الشريفة.
السؤال الأخير مع صراعي هذا الوقت سماحة الشيخ، ما هي حدود حضانة كل من الأب والأم للولد، كان ذكرا أم أنثى؟
شوف، في الحضانة اختلاف فاحش بين الفقهاء، حتى بين إخواننا أهل السنة أنفسهم وبين الشيعة أنفسهم. خل أحكي عن رأينا. لإخواننا أهل السنة علماء يتحدثون باسمهم، اختلف الشيعة كفقهاء. منهم من قال أن الولد يبقى مع أمه للسبع سنوات سواء كان ذكرا أم أنثى، ومنهم من قال أن الولد الذكر مع أمه يبقى بحضانتها للسنتين والأنثى للسبع سنوات، ومنهم من قال أنه لا، الذكر والأنثى مع أبيه مع أمهما بحضانتها للسنتين، ما زال عن السنتين يصبح في حضانة الأب. هاي مجمل الآراء. نعم في آراء أخرى، في آراء للتسع سنوات، في آراء للبلوغ. مشهور المتأخرين، يعني من خلينا نقول من النائين وبالجاي، المشهور أن الصبي مع أمه للسنتين والبنت مع أمها للسنتين أيضا، وإن كان يستحب بقائها مع الأم للسبع سنوات. المشهور، مشهور الشيعة يعني ما قبل المتأخرين، كانوا يرون أن الذكر مع أمه للسنتين والأنثى للسبع سنوات. بدك هنا في أكثر من سؤال، هل نظرت الروايات الشريفة إلى غبطة الولد؟ نعم، هناك في لسان الروايات أن ينظر إلى غبطة الولد مصلحته. هل هناك موانع من الحضانة؟ نعم هناك موانع. أنا ما بحط ولد مع أب الكهوليك مدمن خمرة، مدمن. أنا ما بحط ولد مع أم تتعاطى المخدرات. يجب أن يراعى مصلحة الولد، وبالتالي هنا نظر الحاكم الشرعي أو من يفوضه من وكلائه بأن يتحرى. يمكن يكون الأنسب بقاء الولد مع أمه لعدم أهلية الأب للحضانة فليبقى. الشرع الشريف ينظر إلى غبطة الولد. ما فيني انجرف مع العواطف، لابد من وضع حدود دقيقة للأمر. نعم، إذا بلغ الولد رشيدا، البنت بالتسع سنين والصبي بالأربعتاشر سنة ميلادية، خمستاشر هلالية أو ما دون حسب علامات البلوغ، كان له الخيار في أي من الناس يلتحق. بجوز يجي يقول للحاكم الشرعي سلام عليكم، يأنس منه رشدا الحاكم الشرعي، بتجي هاي البنت عمرها تسع سنين بيقول لها إذا أعطيتك مئة ألف دينار شو بتساوي فيهم، فتقول له فيأنس منها رشدا مثلا، فبتقول له عمو لو سمحت من بعد أمرك أنا لا أريد أن أكون لا مع أبي ولا مع أمي، أريد أن أكون مع جدتي أم والدتي. وجب على الحاكم الشرعي أو وكيله
أن يحكم بذلك.
وبالتالي إذا بلغ الولد رشيدا كان له الخيار في الالتحاق. طبعا الحاكم يراعي غبطته، يعني كمان ما بيصير أن يكون والله مع الجد في عدم مصلحة لدين الولد ويكون يحترم الخيار. لا، يحترم الخيار تبع الولد عندما يكون خيارا موافقا للشرع الشرعي.
نعم، شكرا لكم وعافاكم الله.
الله يعزك وتلقى.
وكل عام أنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
اللهم اجعلنا من ورثة جنتك وأهلا لنعمتك، وأسكننا في أمان الدين، وأحيي قلوبنا حياة سليمة من إبليس وجنوده، واجعل لنا نورا نمشي به، إنك نور السماوات والأرض. مشاهدينا الأفاضل، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وبلغكم الله ما تأملون، ونقلدكم الدعاء. وقبل الختام نذكركم بالموقع الخاص بالقناة karbala-tv.net لمتابعتنا عبر الإنترنت، ولمراسلاتكم واقتراحاتكم adin.walhayat@karbala-tv.net، وللمشاهدة في الإعادة الساعة 10 من صباح كل خميس هي الموعد. ملتقانا يتجدد بإذن الله في الأسبوع المقبل عند الساعة 9 مساء من عشية الاثنين. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم.
عليكم السلام.